الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صلي على محمد وآل محمد. تقدم أيها الأخوة في الدرس السابق أن الصفات التي تثبت لواجب الوجود سبحانه وتعالى تقسم بشكل عام إلى صفات ذاتية صفة ذات، وإلى صفات فعلية صفة فعل. وفرقنا قلنا أن الصفات الذاتية هي التي تطلق على الذات الإلهية وتصدق على الذات الإلهية من غير إضافة شيء، من غير نسبة إلى شيء آخر غير الذات المقدسة، مثل الحياة، مثل القدرة، مثل العلم. الذات الإلهية المقدسة ذات واجب الوجود بعينها عالمة، بعينها حية، فننتزع من نفس الذات هذه الصفة فتسمى صفة ذات، صفة ذاتية. أما الصفات الفعلية فهي أيضا صفات لواجب الوجود، صفات لله سبحانه وتعالى، ولكن انتزاعها ليس من الذات فقط، وإنما الذات منسوبة إلى فعلها. يعني الذات عندما تخلق هذا فعل الخلق يصدر منها، نسمي الذات خالقة. عندما ترزق نسميها رازقة، يعني تتصف بأنها رازقة وخالقة وبصيرة وعليمة بالبصر والعلم الفعلي، يعني الذي يصدر من الله سبحانه وتعالى الذي يفعله سبحانه الواجب الوجود. فصفات الفعلية وصفات ذاتية. سأل سماحة شيخنا أمس قال أن الصفات الفعلية مثل خالق، يقول يمكن أن نطلقها على الذات بدون الفعل فأسميه خالقا، هو خالق حتى لا ما يفعل. لا، احنا هنا بالحقيقة نلتزم بالمصطلح العلمي. خالق في اللغة العربية اسم فاعل، صحيح؟ يعني ذات صدر منها الفعل. كاتب، شوفوا، كتب فعل، كاتب هاي على وزن فاعل، كاتبون ماذا تدلك؟ تدل على ذات صدر منها فعل الكتابة، سمى كاتب. هذا في اللغة، يعني هذا اصطلاح. فإذا هناك ذات لم يصدر منها فعل الكتابة أصلا، لا يمكن أن تسميها كاتب، تطلق عليها صفة اسم الفاعل كاتبون، لا ليس بكاتب. تقول هو يمكن أن يكتب، لماذا لا تسميه كاتبا؟ نقول نسميه لديه القدرة على الكتابة، مو كاتب. وفرق بين المصطلحين. مرة أقول فلان كاتب، هذا ما معنى كاتب، يعني صدر منه فعل الكتابة فيصدر. ومرة واحد أصلا ما كاتب، يقدر يكتب هو بس ما صدر منه فعل الكتابة ولا حرف كتب. فهنا في اللغة، يعني في الاصطلاح اللغوي، إذا سميت كاتب خطأ يصير، لأنه كاتب ذات صدر منها الفعل، هذا ما صدر منه الفعل، فيسمى إذا نريد أن نطلق عليه نسمي لديه القدرة على الكتابة أو لديه القدرة على التدريس، مثال المدرس مال أمس. فهو بالحقيقة اصطلاح لغوي، والاصطلاح علمي أيضا في علم الكلام والعقيدة، أن الخالق والرازق صفات الفعل لا تطلق على الذات الواجب سبحانه وتعالى إلا بعد أن يصدر منها الفعل. مصطلحات علمية يعني نتقيد بها. زين، الآن هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية، صفات الفعل. الآن في هذا الدرس، يعني تكملة هذا الدرس إلى نهايته، نتحدث عن الصفات الذاتية اللي هي القدرة، الحياة، والقدرة والعلم. هذه الصفات الثلاث، كل الصفات الأخرى تتفرع منها عموما. الآن نثبت ببرهان الصفات الذاتية جميعا، الحياة والقدرة والعلم. كيف تكون هذه الأمور، هذه الصفات، صفات الواجب سبحانه وتعالى؟ ما هو الدليل على أنها صفات له؟ ما هو الدليل على أنه عالم؟ ما هو الدليل على أنه قدير؟ ما هو الدليل على أنه حي؟ هذا واجب الوجود الذي أثبتناه في الدروس السابقة. أنتم قلتوا الآن حي وقادر وعليم عالم، ما هو الدليل على أنه يتصف بهذه الصفات الثلاثة عموما؟ بشكل عام شيخنا يذكر دليل يثبت كل هذه الصفات، لله سبحانه وتعالى. الدليل يقوم على برهان الإن، يعني اللي هو ينتقل من المعلول إلى العلة، من المعلول إلى العلة. يقول تعالوا أنتم قلتم في البراهين السابقة أن هذا واجب الوجود، هو العلة وهو السبب وهو الموجد لهذه الممكنات، هذا أثبتوا. عندما نأتي فهو الذي أفاض عليها الوجود، هو علتها. عندما نأتي إلى هذه الممكنات نجدها فيها حياة وفيها قدرة وفيها علم، سواء كان النباتات أو الحيوانات أو الإنسان، على الأقل الإنسان فيه كل هذه الصفات الثلاثة، هم في حياة حي، هم في قدرة وقادر على أن يفعل شيء بإرادته، هم لديه علم هو عالم. فهذه الصفات من المؤكد ومن المقطوع به والمجزوم به أن هذه الممكنات تتصف بهذه الصفات، وهذه الممكنات مخلوقاته سبحانه وتعالى، مخلوقات واجب الوجود، هو الذي أوجدها. فإذا لا بد أن تكون الصفات الموجودة في المخلوقات في الممكنات موجودة فيه أيضا على نحو أتم منه أكمل. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا أن هذه الممكنات عالمة وقديرة، وواجب الوجود الذي أوجدها ليس بحي ولا بقادر ولا بعليم، فهذا باطل. ليس؟ لأنه يكون قد أفاض شيئا هو فاقده، يعني الله وواجب الوجود، كيف يعطي الحياة وهو ليس عنده حياة؟ كيف يعطي القدرة وهو ليس لديه قدرة؟ كيف يعطي العلم لمخلوقاته وهي عالمة؟ من أين أتت بالعلم؟ هي ممكنات، كلها ممكنات، من أين أتت بهذه القدرة؟ من أين أتت بهذه الحياة؟ لابد أن علتها أفاضت عليها الحياة. فإذا لابد العلة تمتلك الحياة، العلة تمتلك القدرة وتمتلك العلم. فهذا برهان إني، يعني ننتقل منه من المعلول اللي هي الممكنات، نجدها عالمة حية قديرة. فإذا علتها أيضا تكون حية وعالمة وقديرة، ولكن على نحو أتم وأكمل وأشرف، لأن دائما العلة ما عندها أشرف من المعلول. طبعا هذا الشرف الوجودي، يعني مو شرف الأخلاقي. عندما نقول العلة أشرف من الوجود، أشرف من المعلول، واجب الوجود الحياة عنده والقدرة عنده والعلم عنده أشرف، هذا نقصد به الشرف الوجودي، يعني الكمال، يعني أكمل عنده، حياته أكمل من حياتنا، قدرته أكمل من قدرتنا من الناحية الوجودية. فهذا برهان عام يثبت الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، وهو أنه حي لأنه أعطانا الحياة ونحن مخلوقاته، قادر لأن احنا الآن عندنا قدرة، وعليم أيضا وعالم وعنده علم لأنه احنا عندنا علم. فلا بد أن يكون علتنا وموجدنا وخالقنا هو الذي أعطانا هذه الأمور، فلا بد أن يكون هو يمتلكها وموجود عنده بنحو أتم وأكمل وأشرف. فتثبت هذه الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. لأن طبعا هذا كله تقريبا البرهان يقوم على قاعدة أو قضية عقلية، أن فاقد الشيء لا يهبه لا يعطيه، هذه قضية عقلية يقوم تقريبا عليها البرهان. الركن البرهان هو هذا، أن فاقد الشيء لا يعطيه. أنت إذا تفقد الحياة تستطيع أن تعطي الحياة؟ عقليا هذا ممتنع باطل. فما دام عندنا حياة ونحن مخلوقاته فلا بد أن يوجد عنده الحياة. هذا في البرهان عام. الآن الصفات الثبوتية عفوا الذاتية هي الحياة والعلم والقدرة. الآن باقي الفصل وباقي الدرس نتكلم عن هذه الصفات بشكل أكثر تفصيلا من هذا البرهان. هذا البرهان عام يثبت كل الصفات الذاتية، ولكن المهم هذه الحياة والعلم والقدرة. الحياة طبعا مقدمة حقيقة الحياة، يعني مثل حقيقة الواجب سبحانه وتعالى اللي تكلمنا عنها أمس، حقيقة الحياة، كنه الحياة، جوهر الحياة، هذا لحد الآن لم يستطيع إنسان أن يقف على حقيقة الحياة. شنو هي الحياة؟ يعني عندما يدب شيء في شيء ونقول هذا حي، أصبح حيا، بالضبط ماذا حصل له؟ حقيقة الحياة. هذا لحد الآن، على الأقل لحد الآن أقول أن الأبحاث عاجزة عن إثبات حقيقة الحياة. هي بالحقيقة آثار الحياة نكتشفها. هذا عندما تأتي الحياة نراه يفكر، نراه يقوم، نراه يفعل بأفعال إرادية حكيمة متقنة إلى آخره، نقول هذا حي. ولكن نفس الحياة، ما هي الحياة؟ هذا بالحقيقة أشبه بالآن يعني معجوز عنه، مسكوت عنه، أنه الحياة بالضبط ما هي الحياة. نحن نعرف آثار الحياة، نتائج الحياة، يعني الميت نقول هذا فقد الحياة. لماذا فقد الحياة؟ فقد الحياة لأن آثاره راحت، بعد لا يقوم، لا يشرب، لا يجلس، لا يفكر، لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر، فنسميه ميتا. وإذا رجعت إليه هذه الأمور أصبح يبصر ويسمع وإلى آخره، نسميه أصبح حيا، صار حيا. فإذا نحن ندور مدار الآثار، تأتي الآثار نقول هنا حياة، تفقد الآثار نقول هنا لا يوجد حياة، فقدت الحياة. أما ما هي الحياة بالضبط؟ فهذا بالحقيقة على الأقل بالأبحاث هاي الموجودة يقولون الآن بعد العقل الإنساني يعجز عن الوقوف على كنه وحقيقة الحياة. المهم الصفة الأولى من صفات الذات هي الحياة، أن الله سبحانه وتعالى وواجب الوجود حي. زين، هنا الشيخ يذكر أنه يقول إحنا الحياة يمكن أن نصورها في نحوين من الموجودات. يوجد عندنا حياة في النباتات، النباتات نسميها هذا نبات حي لأنه ينمو ويثمر وإلى آخره، فنسمي هذا النبات حي. والنبات إذا يبس وجف نسميه مات النبات، يعني إذا سقطت أوراقه وسقطت ثماره وانتهى نسميه مات النبات. فإذا هناك حياة في النباتات هذا، وهناك حياة أخرى موجودة في الحيوانات ومن ضمنها الإنسان. الحياة الموجودة في النباتات هي كمال للنباتات، ولكنه كمال قسري. يعني النبات يحيا وينمو ويثمر ليس بإرادته، مع أنه كمال، هذا ينمو ويكبر ويثمر وتخرج الأوراق، ولكنه كمال اضطراري، يحيا حياة قسرية اضطرارية رغما عليه. يعني هو يحيا وينمو ويحصل على كماله، ولكنها على كل حال حياة يتصف بها النبات، نقول أن النبات حي. هذا نوع. هذا بالحقيقة القسم الأول من أقسام الحياة، أو النحو الأول من أنحاء الحياة اللي هي حياة النباتات، مع أنه كمال ولكنه ما دام قسريا، وما دام يعني يحصل عليه النبات اضطرارا ورغما عليه، يعني مو باختياره، هذا بالحقيقة القصر والاضطرار نوع من النقص. يعني أنه أنت تحصل على كمالك قسرا، ليس لك فضل في الحصول على كمالك، هي الطبيعة، الله الذي خلقك هو الذي يعطيك هذا الكمال قسرا ويوصلك إليه قسرا، يعني إذا توفرت الظروف الطبيعية للنبات. هاي حياة النبات. نأتي إلى حياة الحيوانات ومن ضمنها الإنسان. نجد أن حياة الحيوانات تختلف عن حياة النباتات. بماذا تختلف؟ تختلف بوجود الشعور والإرادة، وجود الشعور والإرادة. شوف الحيوان، الحيوان عنده إرادة مو مثل النبات، وإن كانت إرادة ليس لا ترقى إلى مستوى إرادة الإنسان واختيار الإنسان، لا أقل منها بكثير، ولكنها على كل حال إرادة، أو سميها غريزة على الأقل، لا تطلق عليها لفظ الإرادة، سميها غريزة. يستطيع الحيوان بإرادته أن يأكل من هذه الشجرة أو يأكل من هذه الشجرة، وإذا وجد مثلا طعاما فاسدا، إذا وجد طعاما ضارا يعني يؤذيه مثلا، يتركه ويذهب إلى طعام آخر أحسن منه فيأكله. فإذا هناك في الحيوان وينمو ويكبر هذا الحيوان من خلال اختياره، يعني يختار الطعام الجيد ويترك الطعام الرديء مثلا، يترك الشجرة المضرة ويذهب إلى الشجرة التي يعني طعمها يتلائم مع أكل الحيوان مثلا. فهنا نمو الحيوان ومسيرة الحيوان بالحياة، يعني حياة الحيوان مو مثل حياة النبات قسرية 100%، وإنما يوجد فيها نوع من الاختيار. هذا الحيوانات عموما. أما إذا وصلنا إلى الإنسان اللي هو يعني فيه الحيوانية، طبعا الحيوانية من الناحية المنطقية تعرفوها أنه هي الحساس المتحرك بالإرادة، هذا الحيواني. إضافة إلى ذلك نجد له يعني قوة التفكير والنطق، فنجد أن الإنسان يمتلك شعور ويمتلك إرادة ويفعل أفعاله الحياتية بكامل شعوره وإرادته. يعني يصل إلى كماله بإرادته، يعني حياته موجهة بإرادته، مو مثل حياة النبات موجهة بالقصر والاضطرار. وين كانت حياة الإنسان؟ ليس كذلك. الإنسان لديه حياة مملوءة بالشعور والإرادة والاختيار الكامل، أنه يعرف ماذا يضره، يعرف ماذا ينفعه، ويستطيع أن يختار. يقول أنا أترك هذا الطريق وأسلك هذا الطريق، أعمل هذا العمل وأترك هذا العمل إلى آخره، فهو مختار وذو شعور وذو إرادة كاملة. فحياة الإنسان تختلف عن حياة النبات. هنا هذا القسم الآخر من الحياة هو الذي محل الكلام، اللي هو كله كمال، يعني حياة مملوءة بالشعور والإرادة والاختيار، مو فقط حياة تسير مثل النبات، تكبر 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 إلى أن تصل نهايتها وتموت وتنتهي. لا، حياة الإنسان حياة مملوءة بالشعور والإرادة والاختيار، فهي حياة موجهة نحو الكمال. يعني عندما تسير نحو الكمال حقيقة كلها كمال. عليكم السلام ورحمة الله. فهذه الحياة في الحقيقة، والقسم الثاني هو حياة كمالية، مفهوم كمالي. هذا الحياة يمكن أن نطلقه على الله سبحانه وتعالى، فنقول الله حي. ماذا حي؟ حي أنه عنده إرادة وشعور واختيار كامل ومطلق فيما يفعله، فنسميه الله حي، يعني بفعله حي، لأن فعله يعني يستند إلى الشعور والإرادة والاختيار الكامل، مو مثل الحياة الموجودة في النبات. فالحياة هذه هي مفهوم كمالي، قضية كمالية يتصف بها الواجب سبحانه وتعالى. الحياة بهذا المعنى، بهذا المعنى يعني مع الشعور والإرادة والاختيار، الحياة بهذا المعنى بالحقيقة صفة للأشياء غير المادية وليس للأشياء المادية. الحياة بهذا المعنى الثاني اللي هي بها شعور وإرادة واختيار تتصف بها الأشياء غير المادية وليس الأشياء المادية. أنت عندما نقول أنت حي، جسمك حي، هذا مو جسمك الحي بالحقيقة، روحك حية. ولأن جسمك مرتبط بالروح ارتباطا وثيقا، فنطلق الحياة أيضا على الجسم لأنه مرتبط بها ارتباط، فنقول الجسم حي يتحرك. بينما هو الحي الحقيقي، يعني من تثبت له الحياة بالذات، من هو؟ هو الروح، وهو النفس المجردة عن المادة، هي تلك الحية. أما هذا البدن فهو حي بتبعها، بحيث إذا ذهبت الحياة عن النفس البدن أيضا تذهب عنه الحياة، لا يوجد لديه حياة ذاتية. فالحياة بمعنى الشعور والإرادة والاختيار الكامل تتصف بها الأمور غير المادية، الأمور المجردة. وعندما نقول جسم حي، هذا الحيوان حي، هذا الإنسان حي، هذا بدنه حي، قلبه حي، عقله حي، دماغه إلى آخره، هذه بالحقيقة حياة بالتبع. وإنما الحياة الحقيقية للروح والنفس التي تحرك هذا البدن، والروح والنفس مجردة عن المادة. فإذا نصل إلى نتيجة أن الحياة بهذا المعنى الثاني، المعنى الكمالي، الشعور والإرادة والاختيار، هذه بالحقيقة صفة للأمور المجردة عن المادة. فنصل إلى برهان، حيث أن الله سبحانه وتعالى يعني واجب الوجود كما ثبت في الأبحاث السابقة أنه مجرد عن المادة، ليس بمادة، ليس بجسم، وليس بمكان، وليس وليس، هو مجرد عن المادة وآثار المادة، فهو مجرد. إذا ثبت أنه مجرد فهو حي، لأن الحياة ملازمة يعني للأمور المجردة، لا يمكن أن يوجد شيء مجرد عن المادة ميت لا حياة فيه. هذا أصل موضوعي، لعله نصل إلى دليله. الآن أصل موضوعنا أن الشيء المجرد حي، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود مجرد عن المادة، فإذن هو حي. هذا برهان آخر لإثبات الحياة. البرهان الأول ذاك اللي تقدم، نحن أحياء مخلوقاته، فإذن هو حي لأن هو الذي أعطانا الحياة. هذا برهان آخر، نقول أن الله مجرد عن المادة وكل مجرد حي، فالله سبحانه وتعالى يتصف بالحياة. فأرجو أن تفرقوا بين حياة النبات والحياة الأخرى اللي هي مفهوم كمالي. يعني شوف هذا الحياة الموجودة في جسمك الآن، أنت تأكل صحيح؟ جسمك إلى له أن يختار، يقول لا أنمو، حتى لا تأكل أنا لا أنمو، إلى اختيار جسمك؟ لا يوجد له اختيار. عندما تأكل جسمك ينمو شئت أم أبيت، مثل النبات بالضبط، مثل النبات جسمك، ولكن من الذي اختار له النمو؟ أنت بأكلك اخترت له النمو، فأنت عندك اختيار. النبات لا، النبات الله اختار له النمو فوفر له الظروف وجعله ينمو، أما أنت الإنسان حياتك مو مثل حياة النبات، حياتك تعتمد على الاختيار والإرادة والشعور، فتختار الأكل أو لا تختار الأكل. إذا لا تختار الأكل يموت الجسم، إذا تختار الأكل ينمو الجسم، فالجسم يتبع اختيارك وإرادتك. هذا الكمال، هنا الكمال، أنها حياة موجهة، يعني مو حياة قسرية اضطرارية، موجهة ويعني لديها الاختيار، وهذا الاختيار يعني يستند إلى أنه أنت تعرف الخير والشر. شوف الله سبحانه وتعالى هم خلقك تعرف الخير والشر، وهم خلقك مختار، وإذا خلقك تعرف الخير والشر ولم يخلقك مختارا، ليس لا فائدة من معرفة الخير والشر. وإذا خلقك مختارا ولكن لا تعرف الخير والشر، لا تعرف الحسن من القبيح، أيضا هذا الاختيار لا ينفعك شيئا. فلا بد الآية الكريمة ذكروني أنه هديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هديناه النجدين أنه إحنا الطريقين الخير والشر هديناه، أنه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني ألهمها هذا المعرفة الفطرية أنها تعرف الخير والشر وهي مختارة. بعد صار هنا المعادلة كاملة، هم تعرف الخير والشر وهم مختارة ما مضطرة، فيكون كمال عندما تختار الخير. هذه الحياة بالحقيقة، الحياة المملوءة بالشعور والإرادة والاختيار، هي حياة كلها كمال فيتصف بها الواجب سبحانه وتعالى. وهذه الحياة ملازمة للوجودات غير المادية، مو الوجودات المادية، هذا مثال الجسم مالنا، مو جسمك حي وإنما روحك ونفسك الحية التي اختارت لجسمك النمو. وإلا إذا تريد من أول مرة لا تختار لجسمك النمو، جسمك أيضا يموت ولا يحيا. فهي حياة كمالية يعني يتصف بها الواجب سبحانه وتعالى، لأنه مجرد وليس بمادي. نأخذ هذا المفهوم العلم بعد حتى على الأقل صفتين. الصفة الثانية من صفات الذات هي صفة العلم. العلم أيها الأخوة في الممكنات، فينا نحن الآن المخلوقات الإنسان مثلا، معناه واضح، معناه هاي الحالة الموجودة عندك لانكشاف الواقع. أنت عندما مثلا الآن في القضية من القضايا لم تكن تعلم بها، جاهلا بها، ثم علمت بها، ماذا علمت؟ انكشف لك الواقع. مرة الآن مثلا في بلاد مثلا خبر موجود الآن، قضية حدثت أنت لا تعلم بها الآن، بعد ساعة أو نصف ساعة يأتيك الخبر من خلال وسائل الإعلام يقول أن الحادثة الفلانية حدثت، حدث زلزال، حدثت حادثة، حدثت كذا، فيصير عندك علم، يصير عندك انكشاف. هاي الحالة يحس بها كل واحد بوجدانه، يعني أنه يصير عنده انكشاف عن الواقع. فالعلم في الممكنات معروف واضح، يعني معناه وجداني لا يحتاج إلى دليل أنه ما هو العلم عندك. يعني العلم هو الانكشاف الذي يحصل عند الإنسان عن الواقع. زين، هذا بالحقيقة المفهوم، مفهوم العلم ليس هو العلم الموجود في الواجب كما هو الآن عندنا. ليش؟ لأنه هذا العلم عندنا محدود، هذا العلم عندنا تختلفه كثير من الظروف والملابسات ويحصل فيه الاشتباه. هو علم ولكن يحصل فيه الاشتباه. الآن واحد جاء وقال لك مات زيد، يحصل عندك علم بهذه القضية أن زيد مات، وهذا ثقة الذي أخبرك تثق به، يحصل عندك علم. بعدين وراء فترة تلتا أنه هذا الخبر كان اشتباه، فهذا العلم يذهب، يعني خلاف الواقع يصير. فهذا العلم الموجود عندنا مع أنه علم ولكنه تشوبه كثير من النقائص والمحدوديات، ولكن العلم الذي ندعيه في الواجب سبحانه وتعالى هو علم أيضا انكشاف كامل عند الواجب سبحانه وتعالى عن معلوماته، ولكنه علم أرقى وأشرف وأحسن وأكمل من العلم الموجود عند الممكنات. يعني لا يشوبه النقص، لا يشوبه الاشتباه، لا يشوبه الخطأ، لا يحتاج فيه إلى شيء آخر. الآن نحن بعض المعلومات نحتاج فيها إلى الحس، من خلال الحواس نعلم بعض المعلومات. الله سبحانه وتعالى ما عنده حواس الواجب حتى يعلم بها، فعلمه علم ولكن ليس بالطريقة الموجودة عندنا نحن الممكنات، لأنها طريقة محدودة وتشوبها كثير من النقائص. لأن ما هو الدليل على أن الله عالم؟ كيف نثبت أن الله لديه علم؟ يقول الشيخ أولا البرهان السابق اللي ذكرناه أنه نحن عالمين، يعني لدينا علم ونحن مخلوقاته، فإذا لابد أن يكون هو عالم، وإلا من أين أتانا العلم؟ من الذي أعطانا العلم إذا لم تكن علتنا وموجودنا وخالقنا عالما؟ فيثبت العلم بالبرهان نفسه السابق. ومنها من أدلة الأدلة التي تذكر لإثبات أن الله عالم النظام الموجود في خلقه، النظام الموجود في خلقه سبحانه وتعالى. هذا الخلق مخلوق على نظام رتيب دقيق عظيم مدهش، فلا يمكن أن نصدق، يعني العقل الإنساني، مو إحنا، العقل الإنساني لا يمكن أن يصدق ويجزم ويعتقد بأن هذا النظام خلقته إرادة جاهلة، خلقه موجد وخالق جاهل لا يعلم شيئا. كما الآن مثلا قصيدة منظمة بأحسن تنظيم وأروع بلاغة وأروع معاني، ويقال لك هذه القصيدة نظمها جاهل من الجهال يعني، أو كتاب مثلا علمي فيه نظريات دقيقة وعلمية وعميقة، يقال لك ألفه إنسان لا يقرأ ولا يكتب هذا الكتاب، هذا لا يصدقه العقل، لا يمكن أن يعتقد به العقل. هذا النظم الموجود لابد أن تكون هناك إرادة عالمة، عالمة على علم كبير جدا حتى أوجدت هذا النظام. فما دام النظام موجود في الكون، إذن الإرادة والخالق الذي خلق والصانع والمهندس اللي خلق هذا النظام لابد أن يكون عالما، وإلا لما وجد هذا النظام، هذا الكون المنظم الرتيب الذي يسير على أدق القوانين. من هذا يعني أكبر البرهان الثاني نقرأ بعدين، لا لحقنا نقرأ في الشيء. صفحة 87 إثبات الصفات الذاتية. إن أيسر الطرق لإثبات الحياة والقدرة والعلم الإلهية، إن أيسر الطرق، هاي أتكم نفسها، إن أيسر الطرق لإثبات الحياة والقدرة والعلم شنو وراها الإلهية، هو الطريق التالي. إن هذه المفاهيم حينما تستخدم في المخلوقات يعني تعبر عن كمالات المخلوقات، فيلزمها إذن أن توجد بدرجتها المتكاملة في العلة الموجدة الخالق، إذ كل كمال يوجد في أي مخلوق فهو مستمد من الله، فلا بد أن يكون الله تعالى الخالق واجدا له حتى يمكنه إفاضته وإعطائه للمخلوق. قلت لكم فاقد الشيء لا يعطيه، هذه قاعدة عقلية، ولا يمكن لمن يخلق الحياة أن يكون فاقدا لها، لا يمكن. شنو لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ واحد يسأل لماذا لا يمكن، نقول هذا العقل بعد يحكم بالاستحالة، هنا يستحيل أن يكون فاقد الشيء يعطيه لغيره، أو لمن يفيض العلم والقدرة للمخلوقات أن يكون جاهلا عاجزا. إذن فوجود هذه الصفات الكمالية في بعض المخلوقات دليل على وجودها في الخالق تعالى دون أن يكون فيه نقص أو تحديد، أي أن الله تعالى يتوفر على الحياة والعلم والقدرة اللامتناهية. والآن لنبدأ بتوضيح أوسع. الحياة، مفهوم الحياة يستعمل في مجموعتين من المخلوقات، الأولى النباتات حيث تتميز بالنمو فنسميها حية، الثانية الحيوانات والإنسان حيث تمتلك الشعور والإرادة والاختيار أيضا. ولكن المعنى الأول لمفهوم الحياة في النباتات مستلزم للنقص والاحتياج، لأن ذلك لأن طبيعة النمو تفرض أن يكون الشيء النامي في بداياته فاقدا للكمال، ولكن نتيجة لبعض العوامل والمؤثرات الخارجية تحصل فيه تغيرات تصل به إلى كمال جديد بالتدريج، ولكن كما قلت لكم كمال قسري هذا اضطراري، لا ليس لديه اختيار النبات، ينمو بالاضطرار. ولا يمكن نسبة مثل هذه الأمور إلى الله تعالى، أن الله كماله قسري بالرغم عليه، هذا ما ممكن نسبته إلى الله، كما مر توضيحه في موضوع الصفات السلبية. أما المعنى الثاني فإنه مفهوم الكمالي، يعني الحياة في الحيوان والإنسان، وإن اقترن في بعض مصادقه الإمكانية، مصادق الإمكانية مثلنا إحنا بعض الحيوانات بعض الناس، ببعض النقائص والتحديدات، ولكن يمكن أن نتصور له مرتبة لا متناهية ليس فيها أي نقص أو تحديد أو احتياج، كما هو الأمر في مفهوم الوجود ومفهوم الكمال. مفهوم الوجود يعني نستطيع أن نصل به إلى درجة عظيمة جدا عالية جدا، ومفهوم الكمال أيضا نستطيع أن نتصور له درجة لا متناهية أيضا. هذا لماذا يكون كمالي في الحيوان والإنسان والشعور والإرادة؟ لأنه يستند إلى الاختيار، إلى الشعور والإرادة. أنت تختار كمالك بنفسك، فحياتك موجهة بشعور وإرادة واختيار كامل، فيكون كمال حياتك فيها معنى عظيم من الكمال، مو مثل حياة النبات. والحياة بمعناها الملازم للعلم والفاعلية الإرادية، يعني الحياة من النوع الثاني، يعني هم علم هم فاعلية إرادية، يعني مو فاعلية قسرية. هاي الحياة من مستلزمات الوجود غير المادي، يعني الوجود المجرد. دائما إذا فرضت وجودا مجردا فهو حي، هذا قاعدة. وذلك فإنه وإن نسبت الحياة إلى الكائنات المادية الحية، جسمك حي، بدنك حي مع أنه مادي، إذن كيف تقولون أن الحياة تلازم المجردات؟ نقول ها، ولكن الحياة في واقعها صفة لروحها لا لبدنها. الحياة صفة روحك ونفسك، نفسك حية، روحك حية لأنها مختارة، هي التي تعرف كمالها. أما بدنك فهو حي بالتبع، وإنما يتصف بها البدن، يعني يتصف بالحياة البدن لتعلق وارتباط الروح به، لأن الروح مرتبطة به حية فهو حي. وبعبارة أخرى، كما أن الامتداد من لوازم الوجود الجسماني، فكذلك الحياة، يعني كل جسم ممتد في الأبعاد الثلاثة، هاي قاعدة، لا يوجد جسم غير ممتد في الأبعاد الثلاثة. ما دام فرضت جسما لابد أن يكون ممتد بالأبعاد الثلاثة، مجسم يعني. الحياة كذلك بالنسبة للوجود غير المادي، ما دام فرضته وجودا غير مادي مجرد فهو حي. فكذلك الحياة من لوازم الوجود المجرد غير الجسماني. ومن هنا ينشأ دليل آخر على الحياة الإلهية، وهو أن الذات الإلهية المقدسة مجردة غير جسمانية، صحيح كما أثبتنا ذلك في الدرس السابق. وكل موجود مجرد واجد بذاته للحياة، إذن فالله تعالى واجد للحياة بذاته. هذا دليل آخر غير الدليل العام اللي ذكرناه قبل قليل. هذا صار الوقت انتهى، والحمد لله.